بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع قول ربنا جل جلاله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه الآيات الكريمات جاءت في معرض الرد على المشركين الذين كانوا منهمكين في دنياهم حريصين عليها، وكان انهماكهم ذاك سببا في صدودهم عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكما قال جل من قائل: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ومن سوء ظنهم بالله جل جلاله أنهم حسبوا هذه الحياة الدنيا باقية غير زائلة، وأنه لا حساب ولا ثواب ولا عقاب، كما قال جل من قائل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضرب لهم الأمثال وأن يخوفهم بالقيامة وأن يسوق لهم تاريخ البشرية مع عدوهم إبليس. يقول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله جل جلاله لهم أي للمشركين المعاندين: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. الحياة هي مدة بقاء الأنواع الحية على هذه الأرض ومدة بقاء الأرض على حالها. وسمي الدنيا لأنها قصيرة، لأنها قريبة الزوال، لأن لها أمدا معلوما وأجلا مضروبا. وكذلك سميت الدنيا لأنها حقيرة، لأنها ليست العليا بل هي الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، وهو المطر، فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به الباء باء السببية، أي فاختلط بسببه نبات الأرض، أي أنه نما وكبر حتى التف بعضه ببعض من نمائه وعظمه، التف بعضه ببعض فاختلط به نبات الأرض. قال جل من قائل: فأصبح، أي فصار، هذه من التعبيرات المشهورة، أصبح بمعنى صار. فأصبح هشيما، هشيما أي مهشوما، فعيل بمعنى مفعول، ويطلق ذلك على كل رطب يبس، كل شيء كان رطبا فتيبس، فتهشم أي تكسر. ومنه قيل للثريد هشيم، يقول عبد الله بن الزبعرى في مدح هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو لكنه سمي هاشما لأنه كان يفتت الخبز ويصب عليه المرق من أجل أن يطعم الناس الحجيج وغيرهم. يقول ذلك الرجل في مدح جد النبي صلى الله عليه وسلم: عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف. عمرو العلا هشم الثريد لقومه، بمعنى أنه كان يكسر الخبز ويفتته من أجل أن يطعم الناس. فأصبح هشيما تذروه الرياح، تذروه أي تشتته وتفرقه، تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا أي قديرا، الله جل جلاله سمى نفسه في القرآن قادرا، كما قال: إنه على جمعه لقادر، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، وسمى نفسه قديرا، إن الله على كل شيء قدير، وسمى نفسه مقتدرا، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. القادر والقدير والمقتدر، هذه الأسماء مشتقة من القدرة، من صفة القدرة التي هي ضد العجز. الله جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إخوتي وأخواتي، ربنا جل جلاله يضرب المثل لهذه الدنيا التي غرت كثيرا من الناس وحسبوها نهاية المطاف، واضرب لهم مثل حياة الدنيا. ما مثلها يا رب؟ كما إن أنزلناه من السماء. الله جل جلاله يشبه الدنيا بالماء في هذه السورة، وقبل ذلك في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وكذلك في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وفي سورة الحديد: إنما مثل الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لماذا يشبه ربنا جل جلاله الدنيا بالماء في هذه السورة، سورة الكهف، وفي سورة يونس، وفي سورة الزمر، وفي سورة الحديد؟ قال أبو السعود رحمه الله في إرشاد العقل السليم في تفسيره: المسمى بإرشاد العقل السليم لمعاني الكتاب الكريم. يقول: شبهت الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في مكان واحد، فكذلك الدنيا لا تبقى عند واحد، ولأن الماء يجمع قطرة قطرة ثم إذا ذهب ذهب مرة واحدة، فكذلك الدنيا، لأن الماء لا يدوم بل إنه سرعان ما يزول، فكذلك الدنيا، ولأن الماء لا يستطيع واحد أن يدخله دون أن يبتل، فكذلك الدنيا من لابسها أصابه شرها. ثم لأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، فإذا زاد كان ضارا مهلكا، فكذلك الدنيا إذا كانت بقدر نفعت وإلا ضرت. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. الله جل جلاله يضرب المثل لهذه الدنيا بماء أنزله الله من السماء، هذا الماء أنبت الله أحيا الله به الأرض وأخرج به النبات، فإذا هو كثير ملتف قد زهت ثماره وتعددت ألوانه، ثم فجأة أصابته آفة أو عاهة فأصبح هشيما تزروه الرياح. وهذا التشبيه هو الذي يسميه البلاغيون التشبيه المركب، لأنه صورة منتزعة من عدة أشياء. فوجه الشبه بأن الشيء يكون في تمام وإقبال ثم بعد ذلك يصير في إدبار وزوال، هذا هو المعنى. فأصبح هشيما تزروه الرياح تشتته وتفرقه، وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثل الدنيا، ولذلك العاقل لا يغتر بها: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت لها بعد أبكت بعدا لها من داري. إذا أضحكت اليوم أبكت غدا بعدا لها من داري، غاراتها لا تنقضي. فلذلك الإنسان العاقل ما يغتر بهذه الدنيا. قال جل من قائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال أيها الإخوة الكرام يطلق على كل ما يقتنيه الناس من أجل أن ينتفعوا به، فيطلق على العقار ويطلق على النقود ويطلق على العروض ويطلق على الأنعام، هذا كله مال. المال والبنون، البنون أحد الصنفين الذين يرزق الله بهم من شاء من عباده، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فالذكور يقال لهم بنون والإناث يقال لهن بنات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لماذا؟ لأن في المال جمالا ونفعا وفي البنين قوة ودفعا. قال الله عز وجل: والباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات قيل هي الصلوات الخمس، وقيل هي الكلمات الأربعة التي أمر بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على الإكثار منهن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والراجح أن الباقيات الصالحات صفة لموصوف محذوف والتقدير والأعمال الباقيات الصالحات،
فيدخل في ذلك الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن وطلب العلم النافع والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك مما يسمى عملا صالحا. والباقيات الصالحات خير، خير أفعل تفضيل أخير، لكن العرب تقول كذا خير من كذا ولا تقول أخير، حذفت الهمزة تخفيفا، وتقول كذا شر من كذا ولا تقول أشر. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، الإنسان يدخرها عند الله جل جلاله ويرجو جزاءها ومكافأتها، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ها هنا في هذه الآية أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات أسئلة. السؤال الأول، لماذا ذكر الله المال والبنين مع أن زينة الحياة الدنيا هي أكثر من ذلك؟ الله جل جلاله قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وكذلك من زينة الحياة الدنيا السلطة والجاه، ومن زينة الحياة الدنيا العشيرة والأنصار، ومن زينة الحياة الدنيا الجمال والنسب والحسب والعلم وغير ذلك مما يحرص عليه الناس. لكن الله جل جلاله ذكر المال والبنين لأن الافتخار بهما شنشنة معروفة من العرب. العرب دائما كانوا يفتخرون بالمال والبنين، ولذلك يقول قائلهم فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسودي. فها هنا ذكر المال فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسودي. فلما كان أعظم الافتخار عند العرب الافتخار بالمال والبنين، الله جل جلاله خصهما بالذكر. ثم السؤال الثاني، لماذا قدم المال على البنين؟ الله جل جلاله قال المال والبنون، وهذا في آيات كثيرة كما في قول ربنا جل جلاله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وفي قوله إنما أموالكم وأولادكم، وفي قوله وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وفي قوله أحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. المال دائما يقدم على البنين، قالوا لأن المال في الوجود أقدم، ولأن العبادة عليه أحرص، يعني الإنسان قبل أن يطلب البنين فإنه يطلب المال. ولذلك الكثير من الناس الآن إذا سئل لما لم تتزوج يقول أريد أن أكون نفسي، أكون نفسي بمعنى أجمع مالا. فلما كان المال في الوجود أقدم ولما كان الناس عليه أحرص، ثم إن المال متعلق به بقاء النفس والبنين متعلق بهم بقاء النوع، والنفس مقدمة على النوع، لذلك الله جل جلاله قدم المال على البنين. والسؤال الثالث، لماذا ذكر البنون ولم يذكر البنات؟ لما لم يقل الله الأولاد فيشمل البنين والبنات؟ لأن العرب كانوا لفرط جهلهم يستبشرون بالبنين ويساؤون بالبنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. لذلك ربنا جل جلاله بين ما هم عليه، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، تحرصون على المال وتحرصون على البنين. ثم قال جل من قائل يرشدهم إلى ما هو أفضل، إلى ما هو أبقى، إلى ما هو أرجى، فإن الأموال والبنين قد يكونون عذابا، كما قال ربنا جل من قائل ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فلذلك الله سبحانه يرشدنا إلى ما هو أبقى، ما هو لنا أنجى، والباقيات الصالحات، الأعمال الباقيات الصالحات، الأعمال الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. جاء في بعض الأحاديث تفسير الباقيات الصالحات ببعض أنواعها، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان أنه توضأ يوما ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى الظهر كانت كفارة لما بينها وبين الصبح، ثم إذا توضأ فصلى العصر كانت كفارة لما بينها وبين الظهر، ثم إذا توضأ فصلى المغرب كانت كفارة لما بينها وبين العصر، ثم إذا قام فتوضأ فصلى العشاء كان كفارة لما بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ على فراشه، ثم إذا قام فتوضأ فصلى الصبح كان كفارة لما بينها وبين العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. قيل فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي رواه عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان. وفي مسند الإمام أحمد كذلك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وهو في المسند أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك شكر عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وكما ذكرت لكم هذا من تفسير الباقيات الصالحات ببعض أفرادها ببعض أنواعها، وإلا فهي شاملة لكل قول صالح، لكل عمل صالح ترجو به ما عند الله من أجر وثواب. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا أي جزاء، وخير أملا لأنك تؤمل ذخرها عند الله عز وجل. وهذا المعنى بينه رسولنا عليه الصلاة والسلام لما ذبح شاة ووكل عائشة رضي الله عنها في قسمتها، ثم سألها ما فعلت الشاة؟ قال ذهبت كلها إلا الذراع، يعني ما ادخرت إلا الذراع، فقال بل بقيت كلها إلا الذراع، يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. الذي لا تأكله ولا تلبسه ولا تتصدق به فأنت ذاهب وتاركه للناس. ولما سأل الصحابة قال لهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه. قال لهم: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أبقيت. هذا الذي تدخره سيذهب إلى الورثة، وأما الذي تقدمه هذا الذي تجده عند الله يوم القيامة. إذا تصدق أحدكم بصدقة فإن الله جل جلاله يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، فلو على وزن عدو، وهو الفصيل الصغير من الدواب. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول الله عز وجل: ويوم نسير الجبال. قرأها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: ويوم تسير الجبال. الله جل جلاله ينقل هؤلاء من الدنيا إلى الآخرة، إلى الآخرة، هذه الدنيا التي عليها تتنافسون وبها تتفاضلون هي إلى زوال، هي إلى زوال. ليس فقط شخوصكم وأموالكم، بل هذه المخلوقات العظيمة الجبال. ويوم نسير الجبال، والنون نون العظمة، وتسيير الجبال بمعنى زوالها، زوالها. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كما في قول ربنا: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وإذا الجبال سيرت، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وتكون الجبال كالعهن، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وفي آية أخرى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الجبال الشواهق الرواسخ العظيمة الشوامخ، الله جل جلاله يوم القيامة يجعلها كأن لم تكن. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وترى الأرض بارزة. هذه الأرض الآن لأنها كروية ولأن فيها مخلوقات كالجبال والأشجار والوديان والأنهار وما إلى ذلك، يظهر لنا بعضها ويخفى عنا كثير منها، نرى بعضها ولا نرى بعضها. أما يوم القيامة فإن الأرض تكون بارزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمد كمد الأديم، كما قال جل من قائل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، ما عادت مكورة بل تمد مد الأديم العكاظي، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ولذلك قال: وترى الأرض بارزة. ثم قال: وحشرناهم. الحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع. قد بيّن ربنا جل جلاله أن في ذلك اليوم كله يجمع، كل المخلوقات، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. وحشرناهم أي جمعناهم كلهم، إنسهم وجنهم، أحمرهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، وحشرناهم. إخوتي وأخواتي، بعد فاصل نواصل إن شاء الله، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. الله جل جلاله بيّن في هذه الآية مظهرين من مظاهر تبدل الكون في في يوم القيامة، وقد جمع ذلك في قول ربنا جل جلاله: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. قال جل من قائل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، وترى الأرض بارزة بارزة أي ظاهر سطحها لا يحجب شيء شيئا، كما قال سبحانه: فإذا هم بالساهرة. وترى الأرض بارزة وحشرناهم أي جمعناهم، جمع الله الإنس والجن والطير والدواب والوحوش، فلم نغادر منهم أحدا أي لم نترك. المغادرة الترك، مادة الغين والدال والراء تدل على الترك، ومنه سمي الغدر غدرا لأن فيه تركا للأمانة، ومنه سمي الغدير غديرا لأن السيل ذهب وتركه، ترك هذا الماء مجتمعا فسمي غديرا. ومنه أيضا الغدائر وهو الشعر الذي تلقيه المرأة وتتركه خلفها، تضفره وتتركه خلفها، يقال له غدائر، وواحده غديرة. ومنه قول عنترة في مطلع معلقتي: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. فلم نغادر فلم نترك منهم أحدا، كل محشور، الكل محضر في ذلك اليوم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا. وعرضوا أي أوقفوا، أوقفوا. ومنه يقال: عرض الجيش على الأمير، أو استعرض الأمير الجيش. وعرضوا على ربك، وهذا العرض أيها الإخوة الكرام قد تكرر، كما في قول ربنا جل جلاله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعرضوا على ربك صفا، أي كل واحد بحذاء الآخر محاذيا له، لا يحجب واحد واحدا ولا يختفي واحد خلف واحد. وعرضوا على ربك صفا. هناك السحرة قال بعضهم لبعض: فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا، المجيء ها هنا بمعنى الحضور، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة. أول مرة خلقكم الله عز وجل حفاة عراة غرلا، لا خدم لا حشم لا مال، ما في شيء. خرج أحدنا من بطن أمه على تلك الحال، ما خرج أحدنا من بطن أمه بثيابه، ولا خرج بنعاله، ولا خرج وهو يقبض مالا، ولا خرج وخرج معه خدمه وحشمه، وإنما خرجت وحدك. كذلك يوم القيامة: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وهناك في سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم، شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل زعمتم، والزعم الكذب، زعمتم أيها المشركون أن لن نجعل لكم موعدا، زعمتم أنه لا حساب لا بعث لا نشور لا جزاء، وكنتم تسخرون تقولون: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. كنتم تقولون: أإنا لمدينون، أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون ونحو ذلك. كنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قال لكم ذلك بأنها أساطير الأولين، وكنتم تسخرون مستهزئين وتسألون سؤالا أبله من يحيي العظام وهي رميم ويقول واحدكم أإذا ما مت لسوف أخرج حيا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. حديث رواه الحافظ ابن منده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي الله يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أحضروا حجتكم ويسروا جوابا يا ملائكتي أقيموا عبادي على أطراف أناملهم للعرض والحساب. لا إله إلا الله. لو أن الإنسان وقف على كلتا قدميه وقد انتصبت قامته وطال وقوفه فإنه يشعر بالتعب والكلل ولربما لو طال الوقوف خر مغشيا عليه. فما بالكم إذا كان الوقوف على أطراف القدمين على الأنامل. أقيموا عبادي على أطراف أناملهم للعرض والحساب. نسأل الله أن ييسر حسابنا وأن ييمن كتابنا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يقول جل من قائل ووضع الكتاب. الكتاب وها هنا مقصود به جنس الكتاب أي الكتب. الكتب فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. قال جل من قائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا حال المؤمنين. وبالمقابل نسأل الله العافية أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ووضع الكتاب. هذا الكتاب الذي فيه الحسنات والسيئات. أما المؤمن الطيب فإن الله جل جلاله يرخي عليه ستره ويقرره بذنوبه ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وها أنا اليوم أغفرها لك. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نسأل الله أن يديم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. وأما الكافر فوافضيحته وحسرته. ووضع الكتاب فترى المجرمين. الخطاب هنا لغير معين. فترى المجرمين. المجرمون جمع مجرم وهو فاعل الإجرام. والإجرام الفعلة الشنيعة التي يستحق فاعلها العقاب الأليم. فترى المجرمين مشفقين. مشفقين جمع مشفق اسم فاعل من الإشفاق وهو الخوف من شيء مستقبل. فترى المجرمين مشفقين مما فيه. مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا هذا زمانك أيتها الويلة فاحضري. يا ويلتنا ينادون بالويل والثبور. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. يقولون هذا تفجعا وتألما تحسرا وتندما. ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي حفظها ودونت فيه. كان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول لا إله إلا الله، توجعوا من الصغائر قبل الكبائر. قالوا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وهذا المعنى أخذه عبد الله بن المبارك رحمه الله حين قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من غزوة حنين أمر الصحابة بأن يجمعوا حطبا، فجعل الرجل يأتي بالعود والرجل يأتي بالقذاة حتى اجتمع منها شيء كثير، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يوقدوا نارا، وضرب لهم مثلا بأن هذه مثل الذنوب الصغائر التي تجتمع على العبد حتى تهلكه. ولذلك يوم القيامة هؤلاء المجرمون لن يحاسبوا على الكبائر وحدها بل الصغائر، كما قال ربنا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال سبحانه ووجدوا ما عملوا حاضرا، حاضرا مدورا في ذلك الكتاب. ولا يظلم ربك أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. ولا يظلم ربك أحدا، الله جل جلاله لا يظلم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم يقول سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لما كانت تلك المظاهر الشركية والعبادات الوثنية والسلوك الإجرامي الذي بدا من كفار قريش، لما كان ذلك كله فرعا عن طاعة إبليس والانقياد له، الله جل جلاله يذكرهم بتلك العداوة الأبدية. وإذ قلنا، القائل هو الله رب العالمين يعظم نفسه، أي واذكر إذ قلنا للملائكة جمع ملك، وهم العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، اسجدوا لآدم. الله جل جلاله أخبر الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين. فسجدوا الملائكة عليهم السلام، أطاعوا أمر ربهم وبادروا إلى التنفيذ، إلا إبليس. إلا بمعنى لكن، الاستثناء منقطع، إلا إبليس. وكلمة إبليس تقدم معنا الكلام مرارا في أنها مشتقة من البلس وهو التحير، أبلس القوم إذا تحيروا. إلا إبليس، إبليس وهو اسم الشيطان الرجيم، إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن. هذه الآية أيها الإخوة الكرام دليل واضح على أن إبليس ما كان من الملائكة، ما كان من الملائكة، بل بنص هذه الآية كان من الجن، والجن صنف غير الملائكة. والدليل على ذلك أيضا أنه قال خلقتني من نار، والملائكة مخلوقون من نور، وأيضا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم بأمره يعملون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون إلا إبليس كان من الجن ففسق الفسق الخروج عن الطاعة الفسق الخروج في اللغة ومنه يقال فسقت الرطبة إذا خرجت فسقت الحبة إذا خرجت ففسق عن أمر ربه أي عن مأمور ربه وهو السجود ففسق عن أمر ربه ثم جاء الاستفهام الإنكاري أفتتخذونه وذريته أي من تناسل منه من تناسل منه ذكر بعض المفسرين في تفسير هذه الآية بأن إبليس لعنه الله لما حكم عليه ربنا بالطرد من رحمته والخروج من ملكوته من جنته إبليس شكى إلى ربنا قال يا رب أخرجتني من الجنة بسبب آدم فأعطني فقال الله عز وجل له لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك 10 قال يا رب زدني قال جعلت صدورهم مساكن لك ولذريتك قال يا رب زدني قال فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم هذا إبليس جعله الله عز وجل امتحانا لنا معشر بني آدم وأخبرنا بأنه عدو ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أفتتخذونه إبليس وذريته أي أولاده أولياء من دوني أي تطيعونهم وتنقادون إليهم وتسيرون بأوامرهم وتكونون أولياء لهم من دوني وهم لكم عدو والحال أني أخبرتكم أنهم أعداء لكم فالعدو هنا بمعنى أعداء كما في قول ربنا أو الطفل الذين لم يظهروا أي الأطفال كما في قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم أي ضيوف إبراهيم فها هنا الاسم المفرد مراد به الجمع أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أي أعداء بئس للظالمين بدلا بئس فعل ذم بئس للظالمين بدلا إخوتي أخواتي هذه الآيات فيها فوائد من فوائدها مشروعية ضرب الأمثال لتقرير المعاني في الأذهان واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ومن فوائد الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك كل من كان على سبيله في الدعوة إلى الله يسلك كل سبيل يقرب به المعاني ومن ذلك ضرب الأمثال ومن فوائد الآيات تشبيه هذه الدنيا بالماء في سرعة ذهابها وانقضائها كماء أنزلناه من السماء ومن فوائد الآيات أن رب العزة يعظم نفسه ولذلك نقرأ في الآيات أنزلناه نسير وحشرناهم ولقد جئتمونا كما خلقناكم بل زعمتم أن لن نجعل وإذ قلنا للملائكة الله جل جلاله يعظم نفسه بنون العظمة ويتفرع على هذه الفائدة أن واجبا علينا تعظيم ربنا جل جلاله حين الحديث عنه سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن فوائد الآيات بيان حقارة الدنيا وسوء عاقبتها لمن تمسك بها وجعلها مبلغ علمه وغاية همه فأصبح هشيما تذروه الرياح ومن فوائد الآيات قدرة الله تعالى التي لا تحدها حدود وكان الله على كل شيء مقتدرا ومن فوائد الآيات تقرير أن المال والبنين لا يعدوان كونهما زينة والزينة سريعة الزوال فالمال والبنون لا يغتر بهما إلا الأحمق المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ومن فوائدها حقارة هذه الحياة العاجلة وتفاهة أمرها، ولذلك سماها ربنا دنيا. قدها معنا الكلام في أنها دنيا لأنها قريبة، أو لأنها دنيا بمعنى سريعة الزوال. ومن فوائد الآيات تنبيه الناس للعمل الصالح، حثهم عليه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. ومن فوائدها ادخار العمل الصالح خبيئة عند الله تعالى ليكون طوق النجاة وخير أملا. ومن فوائدها أنه لا ينبغي للإنسان الاشتغال بزينة الحياة الدنيا عما ينفعه في آخرته. الآن تجد كثيرا من الناس قد شغل بجمع المال عن الصلوات المكتوبات، شغل بتجارته بالبيع والشراء، شغل بأولاده، وهذا استبدل العاجلة بالباقية، والذي هو أدنى بالذي هو خير. ومن فوائد الآيات أن من أهوال القيامة تسيير الجبال، ويوم نسير الجبال، في القراءة الأخرى تسير الجبال. ومن فوائدها عظيم قدرة الله عز وجل، فإن الجبال يضرب بها المثل في الرسوخ والعظم، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومع ذلك الله جل جلاله يسيرها، ينسفها، يجعلها كالعهن المنفوش. فلذلك ثق في قدرة الله عز وجل. ومن فوائد الآيات أنه في ذلك اليوم يزول كل ما على الأرض من بناء ونحوه، وترى الأرض بارزة، ما عليها جدار ولا جبال ولا شجر ولا علم ولا راية، وإنما كما قال ربنا فإذا هم بالساهرة. يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي لا معلم فيها لأحد. ومن فوائد الآيات إثبات الحشر يوم القيامة، وحشرناهم، وأن ذلك الحشر يكون لجميع المخلوقات، فلم نغادر منهم أحدا، حشر لا يستثنى منه أحد. ومن فوائد الآيات إثبات العرض على الله يوم القيامة. ومن فوائدها أن العباد يقفون صفوفا بين يدي الله جل جلاله، وليس العباد وحدهم بل الملائكة، الملائكة كذلك، وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ومن فوائد الآيات أن الحشر سيكون على الصفة الأولى التي خلق عليها، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، سيأتون حفاة عراة. ومن فوائدها أن من أنواع الكفر التي وقع فيها المشركون إنكارهم البعث والنشور، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ومن فوائدها أن الأعمال كلها مكتوبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ومن فوائدها عظيم حسرة الكفار والفجار يوم القيامة، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وأنهم يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، يا ويلتنا. ومن فوائدها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولذلك يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فالله جل جلاله ما كتب عليهم أكبر الكبائر شرك وحده، بل كتب عليهم كل شيء، شركهم، سرقتهم، زناهم، رشوتهم، إفكهم، وأن واجبا على الإنسان أن يتقي السيئات ولا يحتقر صغيرة ولا كبيرة. وكل إنسان سيجد أعماله حاضرة يوم القيامة، كما قال جل من قائل ووجدوا ما عملوا حاضرا. ومن فوائد الآيات نفي الظلم عن رب العالمين، ولا يظلم ربك أحدا، إذا نثبت ضده، وهو صفة العدل، أن الله جل جلاله عادل لا يظلم. ومن فوائد الآيات إثبات فضيلة الوالد عليه السلام، آدم حيث أسجد الله له الملائكة سجود تحية وتكريم فسجدوا، وأن عدو الله إبليس قد امتنع عن السجود وخرج عن طاعة مولاه. ومن فوائد الآيات إثبات كون إبليس جنيا، فليس ملكا. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس كان من الملائكة، والله ما كان منهم طرفة عين. ومن فوائدها أن الكفر يسمى فسقا، ففسق عن أمر ربه. ومنهم قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. ومن فوائدها التعجيب من حال بني آدم الذين يطيعون إبليس في الكفر بالله ومعصيته ويتخذونه وليا من دون الله. ومن فوائدها إثبات أن لإبليس ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء. ومن فوائدها تقرير عداوة إبليس وذريته لآدم وذريته وهم لكم عدو، وأن من اتخذهم أولياء فقد باء بالصفقة الخاسرة والبيع الكاسد، بئس للظالمين بدلا.